آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم قطع شجره وحشيشه الذي لم يزرعه الآدمي إجماعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، وفي رواية: لا يختلى شوكها. فقال عباس رضي الله عنه: إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقبور والبيوت. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي، وبفعل آدمي لم يبح الانتفاع. انتهى.
بعضكم عنده بغية كذا، يعني الله الخطأ مطبعني عندك كذا. واضح أنه خطأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد، تقدم لنا قول المؤلف رحمه الله: ويحرم صيد حرم مكة، وحكمه حكم صيد الإحرام. حكمه أي حكم صيد الحرم حكم صيد الإحرام، يعني فيما يتعلق بالإثم، فإن الله تبارك وتعالى توعد من صاد حال الإحرام بوعيد شديد، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الآية واضح أنها نص في صيد الإحرام: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. الوعيد شديد. فهل يقال إن صيد الحرم إثمه شدة الوعيد مثل صيد الإحرام؟ الجواب نقول: هذا هو الظاهر. نقول: نعم، هذا هو الظاهر. وإن كانت الآية في صيد الإحرام، لكن نقول: الصحابة رضي الله عنهم سووا بينهما، فإنهم قضوا في حمامة الحرم بشاه كما تقدم، فهذا دليل على أنه لا فرق ما دام أنهم حكموا في الجزاء، لأن الجزاء في صيد الحرم لم يثبت أو لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والآية كما تقدم في صيد الإحرام، الصحابة سووا بينهما. فالآية في صيد الإحرام التي فيها ذكر الجزاء، والصحابة رضي الله عنهم عمموا الحكم في صيد الإحرام والحرم أيضا، فقضوا بحمامة الحرم بشاه. هذا يدل على أنه لا فرق بين هذين، بين صيد الحرم وصيد الإحرام. طيب، لو قال قائل: صيد الإحرام لا يحرم فيه الصيد البحري، أو حال الإحرام لا يحرم فيه الصيد البحري، وحل لكم صيد البحري وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. هذا نص صريح في أن المحرم لا يحرم عليه صيد البحر. لكن لو قال قائل: هل يحرم صيد الحرم صيد البحر الذي في الحرم ولا لا؟ قد يقول قائل: هذه المسألة فرضية، هل يمكن أن يوجد صيد بحري في الحرم ولا ما يمكن؟
يمكن
مثل
يكون هناك ماء وفي سمك.
مثل لو جاءت الأمطار صار في غدران أو آبار أو نحو ذلك قديمة وتوالت فيها سمك وجد، فإنه يحرم، يكون يعني فيه، يعني تصور وجود هذا، فهل يحل أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف. من نظر إلى عموم حرمة الحرم قال: هذا ما يحل، صيد حرم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينفر صيدها. صيدها مفرد مضاف يعم. ومنهم من قال إنه ما دام عومل معاملة صيد الإحرام فينسحب عليه الحكم، ما دام أن صيد البحر يحل حال الإحرام فإذا يحل حال أو يحل في الحرم، يعني يلحقوه بصيد الإحرام. قالوا: لا فرق، ما دام جعلنا صيد الحرم كصيد الإحرام فإذا ينسحب عليه هذا الحكم، فيكون صيد البحر مستثنى. لكن لم ينص عليه في الآية في الحديث أو في الحديث لأنه ليس معتادا، هذا شيء نادر ليس معتادا وجوده في الحرم، لكن لو وجد فالأقرب الله أعلم لأقوال أهل العلم أنه لا بأس بصيده، لأن صيد الحرم والإحرام بابه واحد، الإثم فيه واحد والجزاء واحد، فلا فرق بينهما، ما دام أنه يحل هنا فهو يحل هنا. وحكم الصيد حكمه أي حكم صيد الحرم صيد الإحرام، لما تقدم من الصحابة رضي الله عنهم قضوا في حمام الحرم بشاه ولم ينقل عن غيرهم خلافهم، وللصوم فيه مدخل عند الأكثرين، يعني أنه مثل صيد الإحرام أنه عليه شاه أو يخير، يعني يخير بين ذبح الشاه أو بين الإطعام بقيمتها أو بين الصيام. وكل ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرم، كل ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرم، يعني أنه لا فرق، مثل ما جاء عن الصحابة في النعامة وفي الغزال وفي باقة حمار الوحش وبقرة الوحش، كل هذا ينسحب على الحرم، يعني ليس هذا خاص بحمام الحرم، لو صاد أرنب في الحرم عليه عناق، لو صاد ضبا أو وبرا عليه جدي، لو صاد يربوع عليه جفرة، وعن الغزال فيها عنز وهكذا. يعني لو رجعنا قليلا لما مضى قوله في جزاء الصيد، قالوا في الغزال شاه، النسخ كلها هكذا ولا فيه بعضها شيء آخر عنز؟ كل نسخ شاه، يعني ذكر قضى بها عمر، ذكر في الحاشية أنه قال صحيح أخرجه مالك في الموطأ، الأثر هذا عن مالك عنز، فيه ذكر عنز كما يعني وقفت عليه في بعض النسخ أو في بعض كتب الفقه، لكن ما رجعت لفظ مالك، إذا قدرت تطلع إن لفظ مالك لفظ الحديث عند مالك الظاهر أنه عنز، الظاهر أنه خطأ هنا في الغزال شاه، هذا إما أنه يعني خلاف أو خطأ، لكن الأثر الظاهر أنه عنز، لكن تأكد من الموطأ. إذا كان خطأ يصحح، ولا شك أن كما تقدم الدرس الماضي أن العنز أقرب إلى الغزال، واضح العنز جزي شكلها وما فيها صوف كذا شبيهة بالغزال أقرب من الشاه، وربما أن تحمل الشاه على الواحدة من الغنم، يعني هذا في إجمال تشمل هذا وهذا، لكن العنز نص في المعز. نعم، يعني أنه ينسحب، إذا قلنا أنه هذا مثل هذا فصيد الإحرام مخير بين ذبح المثل أو بين الإطعام أو الصيام، فإذا جعلناه نقول لا فرق، جعلنا صيد الحرم مثل صيد الإحرام نقول هو كذلك مخير لا فرق بين هذا وهذا. عنز، إذن الصواب أنه عنز، شاه هذا يمكن خطر. يقول يحرم قطع شجره وحشيشه الذي لم يزرعه الآدمي إجماعا. قطع الشجر قال عليه الصلاة والسلام لا يقطع عظاها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعضد شجرها، في لفظ لا يعضد عظاها، فهذا نص على الشجر. والحشيش قال ولا يختلى خلاها، الخلا قال هو الحشيش الرطب الذي لم يزرعه الآدمي، أما ما زرعه الآدمي فالأمر واضح، إنسان هذا الزرع أي نوع من الزرع سواء كان شجرا كبيرا أو كان مثل الثيل شبيه بالحشيش وقطعه الأمر إليه، هذا بمثابة الحيوان الأهلي، هذا بمثابة الحيوان الأهلي، فله أن يذبح شاته وبقرته وبعيره، وكذلك الشجر الذي زرعه الآدمي مثل البهائم الأهلية مثل الحيوان الأهلي، لا يدخل في الحديث. واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام على الخر، لكن هل يجوز قطعه لو اعترض في الطريق، يعني احتاج الناس إلى طريق وفيه شجر، أو احتاج إلى مساكن سنريد أن يسكن في هذا المكان أو يبني فيه محلات تجارية ونحو ذلك، فمكة فيها أشجار في الجبال وفي الأودية، والناس يحتاجونها، يحتاجون الأراضي للسكن والعمائر وكذا والتجارة ونحو ذلك، فهل يقطع عند الحاجة؟ يعني يقولون إذا احتاج الناس إلى الطريق حاجة شديدة فإنه يجوز قطعه، لأن حق الآدمي مقدم على حرمة الشجر، والذي ينهى عنه هو الشيء الذي لا حاجة لقطعه. أما من محتاج الناس للسكنة، محتاج الناس للطرق ونحو ذلك، فإن حق الآدمي مقدم، والله تعالى جعل الحرم ليعبد الله فيه، ليأتي الناس ويسكنون ويعبدون الله فيه. فإذا قلنا أنه كل أرض فيها شجر نقول هذه أرض محرمة، لا تضع فيها بيتا، لا تبني بيتا لأنك ستقطع الشجر. نقول إن أمكن إبقاء الشجر ولا يضر، يبني بيت يصير في الحوش مثلا أو كذا، أو في يعني حافات الطرق ترك، وإن احتاج إنسان فإن حاجة إنسان مقدمة على حرمة الشجر. ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي، يعني إذا انكسرت الشجرة بفعل الله فلا بأس، يعني وجد إنسان غصنا منكسرا ساقطا فلا بأس أن يأخذه حطبا أو ينتفع به بما شاء، لكن الذي يحرم هو كسر هذا الغصن. طيب لو كسره آدمي هل يحرم الانتفاع به؟ نقول أما على الكاسر لا شك أنه يحرم، إذا قطع إنسان شجرة يريدها حطبا أو كسر منها غصنا ليأخذه حطبا نقول يحرم عليه، هذا واضح. لكن هل يحل لغيره؟ هل يحل للإنسان آخر؟ نقول هذا محل نظر، في خلاف بين العلماء، منهم قال أنه يحرم على الكاسر ولا يحرم على غيره. وجه ذلك لأنه لما كسر خلاص انتهى، لأن يعني نماؤه قد زال ولا يمكن إعادته، فهو تلف على كل حال، فكون الإنسان الثاني يأخذه ينتفع به أحسن من كونه يترك ويذهب بدون فائدة، لأن المقصود عدم قطع الشجر، يبقى الشجر حيا ناميا، فإذا قطع تلف، فلا يعني يظهر مانع من انتفاع به بعدما تلف على وجه لا يمكن أن يعود. لكن قد يقال إن هذا فيه تشجيع وفيه إقرار وفيه كذا، فيمكن يعني يتوسط في هذا، فيقال إذا كان الآخذ قد رأى الكاسر ولم ينكر عليه فإنه يحرم أن ينتفع بهذا، لأنه هذا معناه تواطؤ، رآه يقطع الشجر فسكت حتى تم القطع فجاء وأخذها، كن راضيا بفعله ولم ينكر على المنكر فيحرم على الجميع. أما إذا جاء وجد الغصن مكسورا ولم يرى الكاسر ولم يرضى بذلك، فالظاهر العالم أنه لو انتفع به فالأمر سهل، وبفعل آدم لم يبح الانتفاع على يعني ما تقدم. طيب لو قال قائل لو وجد الإنسان جرادا ميتا في الحرم هل له أن يأخذه أم لا؟ تأمل المسألة، جراد ميت في الحرم هل له أخذه؟ لأن جراد صيد ومات، وجد جرادا ميتا، فما تقولون وليد؟ يجوز أخذه، وش وجه ذلك؟ النهي عن قتل الصيد، وهذا لم يقتله ومات وانتهى وسينتهي يتلف، صح؟
والله بارك في التفصيل، إذا كان صاده إذا
صاد واحد
أنه صيد،
لا جراد ميت مات يعني بدون صيد، وقع فيما ولا كذا ومات بدون يعني أن يصيد واحد، فهل له أخذه وأكله أم لا؟ لا بس لأنه مات، والنهي عن قتل الصيد هذا خاص بالجراد، لأنه لو وجد صيدا ميتا فإنه هذا ما يحل، وجد أرنبا ميتا وكذا هذا ما يصلح التمثيل به، لأنه لابد أن يصاد، إن كان قد صيد فهو حرام بفعل إنسان فهو حرام، وإن كان لم يصد فهو ميت لا يحل أكله، لكن الجراد ميتته حلال فيمكن يمثل به. لكن قد يقول قائل أنه وإن كان شرعا يجوز أخذه لكن يحرم أكله من جهة أخرى، وهي إيش؟ ها؟ إيش؟ لقطة، لا اللقطة ملك ملكها الغير، لا هذا هذا ليس ملكا لأحد، لكن قد يقال إنه فيه ضرر ولا لا، أن الجراد إذا وجدناه ميتا هذا علامة على إيش؟ أنه مرشوش بالسم، هذا هو الغالب، لأن يعني ما جرت العادة أن الجراد يموت بجماعات، يمكن واحدة أو كذا أو ثنتين، لكن الجراد يموت بكثرة في يرى على الأرض ميتا، هذا يعني يعلم أنه مات بفعل فاعل، أنه قد رش بالسم كما معروف، الجراد يكافح يرش في أماكن بعيدة ويطير وهو يحمل السم ثم يموت بعد ذلك، فالظاهر أنه إذا وجده ميتا يتوقف فيه أخذه، هذا الشيء أخذه في الحرم هذه مسألة، وجواز أكله مسألة أخرى، أنه إذا الشيء الذي فيه ضرر يحرم أكله من جهة الضرر. والمحل والمحرم في ذلك سواء لعموم النص والإجماع. طيب هذا محرم في الحرم قتل حمامة، يكون عليه شاه ولا شاتان؟ لأنه انتهك نوعين من الحرمة، حرمة الإحرام وحرمة الحرم، فهل نقول عليه شاه ولا شاتان؟ الظاهر أنه شات واحدة، لكن الإثم هل يستوي؟ الظاهر ما يستوي، لأنه هنا اشتد الإثم، أنه الإحرام وحده يمنع والحرم وحده يمنع، فإذا اجتمع فقد انتهك حرمتين، لكن المقتول واحد فالجزاء واحد، أنه قتل شيئا واحدا يفدي المقتول، فلا مانع أن يكون الإثم أشد والجزاء واحدا، فهذا هو الظاهر أنه الجزاء ما يتعدد لأن المقتول واحد والإثم يكون أشد لأنه ترك نوعين من الإحرام.
قال رحمه الله: فتضم الشجرة الصغيرة عرفا بشاه وما فوقها ببقرة، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاه، والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة. ويضمن الحشيش والورق بقيمته، نص عليه لأنه متقوم.
يعني هذه المسألة خلافية، هذا مشهور من المذهب أن الشجر يضمن إذا كانت كبيرة تضمن ببقرة والصغيرة تضمن بشاه. ما هو الدليل؟ قالوا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما وليس فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نقول: هل قول ابن عباس هنا حجة رضي الله عنهما ويكفي في إيجاب هذا الشيء وفي إلزام الناس بهذا أم لا؟ هذا فيها خلاف، ولذلك ذهب مالك رحمه الله إلى أنه لا جزاء في شجر الحرم، ليس فيه جزاء لعدم ذكره في النصوص، الله سبحانه وتعالى ذكر الجزاء في قتل الصيد ولم يذكر الجزاء في قطع الشجر، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه في ذلك شيء، إنما حرم قطع الشجر ولم يأمر بجزاء. وقول الصحابي إذا كان مخالف لظواهر النصوص فالظاهر أنه ليس بحجة، لأن هذا أمر معلوم، هذا أمر نص عليه الشارع ونهى عنه، وليست مسألة مثلا حادثة تحتاج إلى قياس والحاق بالنظير، فلا شك أن حكم الصحابة وقياسهم رضي الله عنهم الحاق بالنظير بنظيره أنه أقرب إلى الصواب، لأنهم أفقه وأعلم وقد شهدوا التنزيل، فقياسهم وحكمهم أقرب إلى الصواب. لكن مثل هذه المسألة، هذه ما فيها قياس، هذه مسألة قائمة برأسها، الصيد شيء والشجر شيء آخر، والنبي عليه الصلاة والسلام نص على تحريم قطع الشجر ولم يذكر جزاء، فنقول الأصل السلام وبراءة الذمة، وما سكت عنه فهو عفو، ما سكت عنه الشارع فهو عفو، فلا يلزم الناس بشيء لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا أرجح لا هم ذهب مالك رحمه الله أنه ليس في قطع الشجر جزاء، لكن لو فدى فالأمر واسع، يعني ما نمنع من الجزاء، لكن لا نلزم الناس بشيء ليس عليه دليل. لكن لو قال الإنسان: والله أنا ودي يعني قطع شجرة وندم، قطعه عمدا وندم، أو يريد يبني بيتا وتحرج من قطع الشجر وقال والله أخوان أنا أريد أقطع هذا الشجر لكن في نفسي من قطع شيء لأنه قد ما يكون ضرورة وكذا فسأقطع وأفتي أذبح عن كل واحدة شاه من الصغار والشجر الكبار بقرة أقول لا بأس هذا أمر واسع يعني إن كان واجبا بري ذمتك وإن لم يكن واجبا وهو الراجح فأنت على خير ذبح شاة ووزع لحم على المساكين فلا ليس في هذا المانع لكن الكلام على الإجاب الراجح في هذه المسألة هو مذهب مالك رحمه الله وأنه لا جزاء في قطع الشجر لعدم ذكره في القرآن والسنة عجيب مر معك المذاهب الحمد لله إذا يعني قل سلطان أنه ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما فإذا لم يثبت الحمد لله كفينا المؤونة تقدر تشوفها شوف هذا مر معك المذاهب
نعم سجل عندي
إذا الحمد لله ما دام الأثر ضعيفا فالحمد لله إذا لا دليل في المسألة من الأصل لا دليل من الأصل لا من القرآن ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة فكل المسألة الحمد لله ما فيها نص نعم لا لازم مماثلة لابد من فجزاء مثل ما قتل من النعم فصحابة حكموا شاه فيذبح شاه هذا هو الظاهر لا بد أن يذبح مثل يعني هنا المماثلة مقصودة وليس المقصود هو كثرة اللحم المقصود المماثلة أن الله تعالى أمر بذلك فلا بد من أن يذبح مماثلا لما قتل مينة. لا هذا يعني له وجه يعني له وجه ويعني الإنسان ينظر في مثلا ما جاء عن الصحابة ما نقول كل ما جاء عن الصحابة فإنه يرد وأنه لا بد أن معنى فبطلنا حجية قول الصحابي من الأصل قول الصحابة لا قيمة لها وأنه مثل غيرهم من العلماء لا أبو حنيفة وهو شيخ القياس وإمام القياس يقول رحمه الله إذا جاء القول عن الصحابة فعلى العين والرأس وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال إذا كان أبو حنيفة يقول مثل هذا كيف بغيره فلا ينبغي يعني للإنسان أن يهدر أقوال الصحابة وأن يستهين بها ويقول والله أنا ما أعرف إلا القرآن وسنة ماذا أجبتم المرسلين والله تعالى تعبدني بإجابة الرسل وأما الصحابة فليسوا برسل والدين تام اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخره يقول هذه الحجة إذا سمعها الإنسان الجاهل ربما ينخدع به يقول صحيح وش أنا ما أرسل الله إلى أبو بكر ولا عمر ولا كذا ولا كذا وقد يقال الخلفاء الأربعة فيهم نص عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وأبو بكر وعمر بالذات اقتدوا بالذين من بعدي قد يقول طيب الخلفاء نسلم لكن أين الدليل على أن نتبع الصحابة بقية الصحابة نقول لا هذا كان غير صحيح الصحابة رضي الله عنهم شاهدوا التنزيل ولا شك أن من حضر الواقعة المعينة من شاهدها فإنه أعلم الناس بتفاصيلها وما يدخل فيها وما لا يدخل كذا خلاف من أخبر عنها ليس الخبر كالمعاينة الصحابة شاهدوا التنزيل وما أعلم الناس بدلالات النصوص وما يدخل في النص وما لا يدخل وما يلحق به وما لا يلحق فالدين فيه يعني جمل عامة النبي عليه الصلاة والسلام معطي جوامع الكلم ففيه جمل عامة ونصوص عامة تحتاج إلى تفصيل ومعرفة ما يدخل وما يخرج وهل يلحق هذا به أم لم يلحق فالصحابة رضي الله عنهم أخذوا هذه النصوص العامة وصاروا يفصلون إذا جاءتهم مسألة ألحقوها بهذا الدليل أو بهذا أو كذا ودخل بهذا وحكم بهذا فلا يمكن يحكم شيء لو عندهم فقه وغور ومعرف أن هذا يدخل في العموم الفلاني وهذا يدخل في العموم هذا وهذا يدخل في كذا الصحابة أعلم منك بجذور أنه لأن النصوص لها غور مثل الشجرة لها جذور عميقة الصحابة هم أعمق الناس فقها وأقلهم تكلفا فيعرفون أبعاد النصوص وعمق النص وما يدخل فيه وما لا يدخل فيه فإذا ألحقوا هذه المسألة بهذا النص وهذا وهذه بهذا فلا شك أن الإنسان يستنير بأقوالهم، ولا سيما إذا لم يعرف له مخالف، فليدل على أنه أن هذا حجة، يعني أنه أصاب فيه، لأنه لو أخطأ لا أنكره غيره من الصحابة، ولا سيما إذا شاع وبعضهم يسميه الإجماع السكوتي، إذا قال الصحابي قولا وشاع هذا القول انتشر ولم يخالف، قل هذا إجماع لكن يسمونه إجماع سكوتي، يعني أقل درجة من الإجماع اللفظي، لكنه حجة، أنه لا يمكن أن يسكت بقية الصحابة على هذا الخطأ لو كان خطأ، ما يمكن يسكتون، لكن قول الصحابة الذي لم ينتشر هذا فيه خلاف هل هو حجة أم لا. لكن على كل حال لا ينبغي الإنسان أن يخالف الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يعرف له مخالف، لكن إذا كان يخالف ظاهر النص فالصحابي أيضا بشر وقد يعني يصيب قد يخطئ ليس معصوما. فإذا كان عندنا ظاهر نص فإن نأخذ بظاهر النص ولا يكون قول الصحابي ملزما لظاهر النص. فعلى كل حال هذه المسألة يعني فهمها يعني إلقاؤها سهل، لكن تطبيقها عملا يحتاج إلى نظر دقيق في كل مسألة، تأمل الإنسان كل مسألة وأن هذه محل اجتهاد وكذا، هل هي تخالف النص ما تخالف النص، كل مسألة تحتاج إلى نظر خاص. لكن بالجملة نقول لا ينبغي الإنسان أن يخالف أقوال الصحابة، ولا سيما إذا لم يختلفوا، أما إذا اختلفوا فإنه يتخير من أقوالهم الأقرب إلى الدليل. ولكن الإمام أحمد رحمه الله لا يخرج عن أقوال الصحابة، إذا أجمعوا أخذ بإجماعهم هذا ما في إشكال، إذا اجتمع الخلفاء الأربعة على شيء وخالفهم غيرهم أخذ بقول الخلفاء، إذا اجتمع أبو بكر وعمر على قول ولو خالف بقية الخلفاء أخذ بقول أبو بكر وعمر، فإن اختلفوا غير الخلفاء فإنه يتخير من أقوالهم الأقرب إلى الدليل ولا يخرج عن أقوالهم. فإن لم يوجد قول الصحابة اجتهد، قد تكون المسألة وقعت بعد الصحابة فتحتاج إلى اجتهاد. ويضمن الحشيش والورق بقيمته، يعني الصواب أنه لا ضمان لا في الشجر ولا في الورق. لا هذه ذكرناها قبل ما تجي، أنه هذا خاص كما ذكر ويحرم قطع شجر وحشيش الذي لم يزرعه الآدمي، أما ما زرع الآدمي هذا ما يدخل التحريم.
قال رحمه الله وتجزئ عن البدنة بقرة كعكسه، لقول جابر رضي الله عنه كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له والبقرة، فقال وهل هي إلا من البدن، رواه مسلم. ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة لما تقدم، ويجزئ عن البدنة سبع شياه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن، رواه أحمد وابن ماجه.
ولا يقول مالك رحمه الله تجزئ البدنة وتجزئ عن البدنة بقرة كعكسه، هذا ليس على إطلاقه، هذا فيه تفصيل. نقول في جزاء الصيد لا تجزئ البقرة عن البدنة، من قتل نعامة ماذا عليه؟ عليه إيش؟
بدنة،
يعني بعير، فهل يجزئ عنها ناقة؟ الجواب لا. هل يجزئ عنها بقرة؟ الجواب لا، لأن المقصود المماثلة ولا تحصل بالبقرة، فإذا هنا في جزاء الصيد لا تجزئ. إنسان قتل سبع حمامات كم عليه؟ سبع شياه، قال أذبح بدنة، أليست البدنة تجزئ عن سبع شياه؟ أنا الأواجب عليه سبع شياه، أذبح بعيرا وأنت أو بقرة والحمد لله وتكفي. الجواب هنا نقول هل تجزئ؟ الجواب لا، لأن المقصود المماثلة فلا تجزئ. عليه ذبح سبع، قتل سبع حمامات، نقول له اذبح سبع شياه، قال اذبح بقرة، نقول لا، اذبح بدنة بعيرا لا، لأن المراد المماثلة ولا تحصل هنا. إنسان عنده سبع بنات، ولد له سبع بنات ولم يعق عن واحدة منهن، فقال والله مدام أذبح سبع شياه أجمعون في بعير واحد، هل يجزي بدنة أو بقرة عن سبع الأشياء؟ الجواب لا. طيب لماذا؟ أنا ما في مماثلة، شو الملحظ؟ ما هو السبب؟
الشاة مقصودة في الحقيقة.
ها؟ أولا في خلاف، هل تجزي البقرة عن الشاة؟ والمعروف عند العلماء أنه يجزي، وإن كان الغنم أفضل لأنه ورد فيها النص، لكن لو ذبح عن البنت بعيرا أو بقرة يعني يرون أنه يجزي، لأن المراد هو ذبح شيئا بهيمة العام يتقرب إلى الله، وكلها يتقرب بها إلى الله، كما قرب بدنة كما راح في الساعة الثانية، كما قرب بقرة من راح في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا عقرا، كلها مما يتقرب به. فإذا شرع له شاه وزاد وذبح بقرة يقولون لا بس تجزي إنه يتقرب بها، لكن هنا الملحظ قالوا إن المراد الفداء، فداء نفس بنفس، فإنه يذبح العقيقة فداء، فداء نفس عن نفس، فلا يجزي أن يذبح نفسا واحدة عن سبع بنات، يعني هذا من باب الاجتهاد والنظر، ولا ما في نص في هذا، لكن هذا هو الأقرب أنه لا تجزئ البدنة عن سبع شياه في العقيقة، لأن المراد فداء نفس بنفس، فهذه نفس واحدة وهذه سبع بنات. أما ما عداها فيما يتعلق بهدي هدي التمتع أو في هدي القران أو ترك الواجب، إذا وجب عليه الدم في ترك الواجب أو في فعل المحظور ونحو ذلك من الدماء، فإنه يجزئ شاه أو سبع بقرة أو سبع بدنة، وإن كان عليه مثلا فعل المحظور فعل سبع محظورات، كم عليه الآن؟ يعني عليه في كل واحد شاه إن اختار الذبح، قال أجمع هذه المحظورات السبعة في بدنة، يصح ولا لا؟ يقول يصح، أنه وجب عليه شاه عن كل واحد، المجموع سبعة لا بأس أن يذبح بعيرا أو بقرة، يجوز هذا وهذا. إذن الذي لا يجوز فيه جزاء الصيد والعقيقة، أما ما عداه من الدماء كالتمتع والقران وترك الواجب وفعل المحظور فإن هذا لا بأس أن يذبح عن، والأضحية أيضا لا بأس أن يشترك، يعني بدل الشاة يشترك في سبع بدنة، لو جاء سبع يريدون التضحية فاشتركوا في بعير وضحوا ببعير فلا بأس، وإن كان الغنم أفضل لأنه هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض العلماء يقول لا يجزي إلا الغنم، لكن المشهور أنه يجزي لو ضحى ببقرة أو بعير فلا بأس أن يجتمع سبعة في بدنه. طيب لو كان هذا الشخص يريد السبع هذا عن أضحية أو هدي أو دم واجب، فهل يجوز أن يشترك معه غيره ممن لا يريد ذلك إنما يريد اللحم؟ هذا هو الوحيد اللي عنده هدي أو دم واجب، فجاء إلى هذا البعير واشترك مع ستة، هؤلاء الستة يريدونها للحم ولا يريدون التقرب بذبحها، هل يجزئ ولا يشترط أن يكون السبعة كلهم يريدون القربة؟ الجواب إيش؟ ها؟ يقول يجزئ، الجواب يجزي لأن كل على نيته، هذا نوى التقرب بنصيبه من هذه البدنة فلا مانع، نصيبه هذا السبع يتقرب يقع قربه، وستة الأسباع الباقية تقع مباحة، ذبح مباح للحم فلا يتعارض، لا تعارض بين هذا وهذا، هذا نصيبه السبع يقع قربه ولا يتعارض، يعني يمكن يقع هذا قربه والباقي يكون على أصل الإباحة. طيب لو جاء وجد ناقة قد ذبحت واشترك معه في السبع بعد الذبح، هل يجزي ولا ما يجزي؟ ولا لا يجزي، واضح، لأن المراد التقرب إلى الله بإهراق الدم، إهراق الدم مقصود، والصدقة باللحم أيضا مقصود، فلا يجزي أحدهما على الآخر، لا يجزي أن يشترك بعد الذبح أو يشتري لحما مذبوحا، يذهب إلى باعة اللحم ويشتري سبع بدنة أو شاة مذبوحة فإن هذا لا يجزئ، وتجزئ البدنة وتجزئ عن البدنة بقرة كعكسه، يعني ما في فرق سواء ذبح هذا وهذا. طيب واحد جامع قبل التحلل الأول، مش عليه وطئ في الفرج، مش عليه بدنة. طيب ذبح بقرة يجزئ ولا ما يجزئ؟ ها يجزئ، يدخل في العموم. إذا كل الصور تجزئ إلا في صورتين، الأولى جزاء الصيد والثاني في العقيقة. والعقيقة يعني محل اجتهاد، جزاء الصيد نص، لكن العقيقة يعني اجتهاد من الفقهاء رحمه الله. هو المشروع أنه يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، لكن هل في نهي عن الزيادة إذا لم يكن على سبيل المفاخرة وعلى سبيل الرياء وكذا؟ الظاهر أنه الأمر واسع، لكن السنة أن يذبح اثنتين، لكن لو زاد ما يظهر لأنه يمنع من الزيادة. يقول هذا مثل لو صلى الظهر 5 ركعات أو 6 ركعات أنها تبطل ويأثم وكذا، أنه هذا يعني شرع له أن يذبح تقربا إلى الله، فإن زاد يظهر أن الأمر واسع. الله أعلم، ما مر معي شيء من كلام أهل العلم، لكن فيما يظهر أن الأمر واسع إن شاء الله، لا سيما إذا أحرج عزم بعض الناس وتعالم وتسامع وكثر العدد استحيا أنه يمنع، فهي يذبح واحدة بنية إكرام الحاضرين وليس بنية العقيقة. الثنتين ذبح عن الغلام هذه عقيقة، يذبح ما شاء ليكرم ضيفه بنية إكرام الضيف، أمر واسع إن شاء الله. لكن بنية العقيقة هذا الله أعلم محلها.
والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية،
ويجزئ عن 7 شياه بدنه لما تكلمها، ويجزئ عن 7 شياه بدنة أو بقرة لما تقدم، ويجزئ عن البدنة وعن البدنة 7 شياه. الحديث ضعيف، لكن لما يعني علم من حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتركنا في البقر والإبل أو في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنة. هذا هو الدليل على أن لا فرق، أن البعير والبقرة أن كل منهما يجزى عن 7، فعلم أنه لا فرق. اشتركنا في الإبل والبقر كل 7 في بدنة، فتبين أنه لا فرق، أن هذا مثل هذا. مع أنه من جهة اللحم قد يقول قائل البقرة أو البعير أكبر وأكثر لحما، لكن نقول إن الشارع سوى بينهما، أن فيه تقارب وإن لم يكن التساوي وإن لم يتساوي تماما، لكن نقول الشارع سوى بينهما فاستقر الحكم على ذلك. قد تكون البدنة كبيرة يعني ولو كانت يعني في السن المجزئ، قد تكون صغيرة، تكون بقرة كبيرة، فهذه تفاوت لا بد منه، فهذا معفون عنه ما دام أنها وصلت السن الشرعي. الناقة أو البعير سنه كم؟ سن المجزئ كم؟ 4 ولا 5؟ زود شوي، 5. والبقر ما لها 2، والغنم في تفصيل المعز 1، والضأن 6 أشهر. هذه السن المجزئة في ما يتقرب به إلى الله، سواء في الهدي أو في الدم الواجب أو في الأضحية أو في غيرها مما، أو العقيقة أو ما في غير ما يذبح لله تعالى. إذن فهم من هذا أنه لا فرق بين البقرة وبين الناقة، لكن أيهما أفضل؟ وقال يجوز هذا عن هذا واضح، لكن أيهما أفضل؟ نقول إيش؟ ها؟ يعني الأصل أن الإبل أفضل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الجمعة، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب إيش؟ بدنة، من راح في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، إلى آخر الحديث. لكن قد توجد بقرة سمينة وطيبة وغالية وثمينة تكون أفضل من ناقة ضعيفة هزيلة، فالتفضيل بالجنس لا يعني يمنع التفضيل في الأفراد، فجنس الإبل أفضل من جنس البقرة. هذا فيما يتعلق بالهدي، لكن بالنسبة للأضحية فإن الأفضل الغنم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح من الغنم ولم يذبح من الإبل أو البقر ولا مرة واحدة، مع أنه ضحى سنين عليه الصلاة والسلام في المدينة ولم ينقل أنه ضحى ولا مرة واحدة بإبل أو بقر، ولو كان جائزا لفعله عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة. ولا يعرف أيضا أن الصحابة كانوا يضحون بإبل أو بالبقر، فدل على أن الغنم أفضل. فإن قال قال طيب كيف نجيب على الحديث كأنما قرب بدنه كأنما قرب بقرة كأنما قرب كبشا، يعني يكون في تعارض بين هذا وهذا، أن الحديث صريح في فضل في تفضيل الإبل على البقر والبقر على الغنم، كيف نقول من ذبح شاة في الأضحية أفضل من من ذبح ناقة؟ هذا واحد ضحى ببعير وهذا ضحى بشاة، نقول الذي ضحى بشاة أفضل ولو كان البعير أكبر، لأن العبرة باتباع السنة. مثل من صلى سنة الفجر خفيفة وقرأ بسورة الإخلاص واحد طول، أيهما أفضل؟ اللي صلى الخفيفة. يجي واحد يقول كيف هذا طول صلى ما شاء الله قرأ نصف جزء وهذا ما صلى إلا دقيقة أو دقيقة ونصف، كيف هذا أفضل؟ يقول لا، اتباع السنة أفضل، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فنقول لا مانع أن تكون الشاة اللي بألف ريال أو 800 ريال أفضل من ناقة ب5000 في الأضحية، لأن هذه سنة عليه الصلاة والسلام. طيب كيف الجواب على الحديث؟ الحديث نص الموضوع يحتاج إلى جواب. سلطان كأنك تهيأت للجواب.
نعم.
في جواب. الجواب شو نقول؟ نقول الحديث ليس نصا في محل النزاع. وهو صحيح نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نقول ليس نصا في محل النزاع. هل قال عليه الصلاة والسلام من راح في الساعة الأولى فكأنما ضحى ببدنه؟ لا، قال كأنما قرب، والتقريب لا يلزم أن يكون في الأضحية، قد يكون في الهدي، والهدي أفضل، الإبل أفضل. لو قال شخص متمتع أو قال أيما أفضل أذبح بعيرا ولا أذبح شاة، أنا أقول لا، البعير أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى الإبل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نقول قرب، هذه يصدق على أي تقرب إلى الله، سواء كان هديا أو أضحية أو أي كان، أو عقيقة أو نحو ذلك. إذا نقول هذا النص ليس في محل النزاع، وفعله عليه الصلاة والسلام نص في محل النزاع فيقدم عليه. وهذه قاعدة معروفة، أنه إذا عند الخلاف يقدم النص الصريح الخاص ويقدم على العام. فهنا يقال الغنم أفضل في الأضحية والإبل أفضل في الهدي.
قال رحمه الله: والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية، جدع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة، لقوله تعالى في المتمتع فما استيسر من الهدي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شاة أو شرك في دم. وقوله تعالى: ففدية من صيام أو وقوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فسره صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة بذبح شاة، وقيس عليهما الباقي، فإن ذبح أحدهما فأفضل، فإن ذبح إحداهما فأفضل، لأنهما أكثر لحما وأنفع للفقراء، وتجب كلها أي البدنة أو البقرة إذا ذبحها، لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه، فكان كله واجبا كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختاره.
والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية. إذا قيل عليك دم واجب سواء هدي تمتع أو قران، أو دم واجب لترك واجب أو لفعل محظور، هذه أنواع الدماء الواجبة في الحج أو العمرة. فالمراد به ما يجزئ في الأضحية، ما يجزئ في الأضحية، إما جذع ضأن وما له 6 أشهر، أو ثني معز ما له 2 سنين، أو سبع بدنة أو بقرة، لقوله تعالى فما استيسر من الهدي. وفسره ابن عباس رضي الله عنه بشات أو سبع بدنة أو بقرة، وقول جابر رضي الله عنه اشتركنا في الهدي حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم واشتركنا في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. لكن لو قال قائل أليس قد جاء عند الترمذي بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أن النبي عليه الصلاة والسلام عدل بدنه بعشر شياه عدل بدنه بعشر شياه، فهل هذا دليل على أو نقول هذا في تعارض مع حديث جابر رضي الله عنه؟ نقول هذا الحديث وإن كان صحيحا لكن هذا في أول الأمر، ثم استقر الأمر في حدث الوداع على أنه سبعة، لأن حدث الوداع هي آخر شيء، فاستقر الأمر على أن البدنة لا تكفي إلا عن سبعة. فهذا هو الجواب عن هذا الحديث، أن هذا متقدم حديث جابر رضي الله عنه متأخر، فالعمدة على حديث جابر رضي الله عنه. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام في المغازي عدل البعير بعشر شياه، هذا ما في إشكال، هذا من جهة اللحم، من جهة القسمة، أنه في الغنائم في القسمة أنه أما أن يعطى شاه أو يعطى عشر بدنه، هذا من جهة قسمة اللحم. وقوله في حديث اللي رواه الترمذي أنه حضر الأضحى، أنه في الأضحية فعدل النبي عليه الصلاة والسلام عدل بدنه بعشر شياه، هل في دليل على مشروعية الأضحية بالإبل وأنه اشترك عشرة في بعير؟ هذا محل نظر يحتاج إلى مراجعة، ولعله إن شاء الله يسجل ويبحث إذا رجعنا إن شاء الله السنة القادمة، سجلوا عندكم حتى ما ننساه. أنا ما رجعت الحديث، يحتاج إلى النظر فيه، هل في مشروعية الأضحية بالإبل؟ نقول حضر الأضحى يعني معنى الحديث أنه حضر الأضحى فاشتركنا أو عدل النبي عليه الصلاة والسلام البدنة بعشر شياه، فهذا يراجع إن شاء الله ينظر فيه. يقول والمراد بالدم الواجب ما يجري في الأضحية جذع ظان أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة، لقوله تعالى في المتمتع فما استيسر من الهدي، قال ابن عباس رضي الله عنهما شاة أو شرك في دم، قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بذبح شاة وقيس عليهما الباقي. قال فإن ذبح إحداهما يعني إيش البدنة أو البقرة فأفضل، لأنهما أكثر لحما وأنفع للفقراء. هذا في الهدي واضح، إذا كان واجب عليه دم واجب لترك واجب أو فعل محظور أو هدي قران فلا شك أن البدنة أو البقرة أفضل، أما في الأضحية والعقيقة فالغنم أفضل لأنهما أكثر لحما وأنفع الفقراء. وجاء عن كعب رضي الله عنه أنه ذبح بقرة، وجاء عن علي رضي الله عنه أن الحسن اشتكى عينيه فاحتاج إلى شيء من يوضع في عينيه أو مرض بشيء نعلم ومحتاج إلى فعل محظور فذبح عنه بقرة، فإذا لا بأس، إذا ارتفع الواجب شاه، إذا زاد فهو أفضل، إلا كما تقدم في الأضحية الأفضل الغنم والعقيقة كذلك. وتجب كلها أي البدنة والبقرة إذا ذبحها، يعني صورة المسألة أن الإنسان متمتع عليه سبع شاه سبع بدنة، فذبح بدنة كاملة لكن قال إنه يعني سيجعل النصف عن دم الهدي عن الهدي الواجب، والنصف الثاني يكون له يبيع اللحم وينتفع به، قال ما دام إنه يجزي السبع فأنا سأخرج الثلث النصف البدنة سأخرجه عن ثلاث شياه ونصف، والنصف الثاني سأبيعه، يعني يجوز أن يأكل، يعني لو مثلنا بالأكل قلنا يجوز، أو يصح التمثيل في الدم الواجب، الدم الواجب الفعل محظور أو ترك واجب، وجب عليه شاه فاختار البدنة وذبحها، وقال ذبح البدنة وقال أنا واجب عليه سبع، طبعا أنا بأخذ سبعين أو ثلاثة وآكل الباقي النصف أو أكثر من النصف، فهل يجوز له أن يأكل الباقي؟ ولما دام ذبح هذه البدنة عن الدم الواجب لزمت كلها تعينت. المؤلف كما سمعنا يقول تجب كلها أي البدنة والبقرة إذا ذبحها، لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه فكان كله واجبا كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختاره. هذا الله أعلم، يحتاج إلى أيضا مراجعة. في احتمال أنه إذا نوى من قبل، نوى من قبل قال أنا علي الآن سبع بدنة وفعل محظور أو ترك واجب، قال من النية من قبل، أما إذا نواها تقربا إلى الله ثم رجع هذا واضح أنه لا يجوز. إذا نواها قبل الذبح ثم ذبحها بنية أنه يخرجها كاملة لله هذا واضح أنه لا يجوز أن يرجع في شيء أخرجه لله، نواه ذبحه على هذا تقرب به على هذا النحو هذا لا يرجع. لكن لو نواها من قبل قال والله أنا علي سبع بدنة، لماذا لا أشتري بدنة كاملة وأذبحها، نصفها يكون على الدم الواجب والنصف الثاني يأكله وعياله، نوى من العصب، فالله المحل نظر هل يجوز أم لا، هذه أيضا تراجع انظر في أقوال أهل العلم. نكتب هذا، نقف على أركان الحج أربعة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. نسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويوصل الجميع بالمراجعة. يعني العطلة هذه فرصة للمراجعة وإعادة ما سبق شرحه، لأن العلم حياته المذاكرة، فالذي يتعلم ولا يراجع كالذي يزرع ولا يسقي، فإن أكثر الزرع أو كله سيموت. فالعلم كذلك، طلب العلم التعلم زرع والمراجعة سقي، فلا يبقى العلم في القلب إلا بكثرة السقي والتعاهد والمراجعة. وصحيح أن المراجعة قد تكون ثقيلة على الإنسان، لكن لا بد من ذلك، يراجع ويكرر ولو كانت المسألة معروفة، لكن التكرار هذا لا بد منه. وهذا دعم السلف رحمه الله، أنهم كانوا يعني يذاكرون يراجعون، إما فيما بينهم يتذاكرون تناقشون وكذا، أو إنسان يكون عنده كتب ويقرأ ويكرر ويعيد مئات المرات حتى يثبت العلم. بعض الناس يراجع المسألة مرتين وثلاثة وأربعة، يقول والله أنا ما أفهم وأنا حافظتي ضعيفة وأنسى وكذا، كم رجعت؟ والله رجعت الكتاب الفلاني مرتين والآن نسي كله. وش مرتين؟ العلماء رجعوا بالمئات. السلف لو تقرأ سير العلماء من السلف لرأيت العجب العجاب، راجعون الحديث وراجعون مسائل مئات المرات أو آلاف المرات، ولا يكلون ولا يملون، لأن الله حبب إليهم العلم، فيجد الواحد لذته في كثرة القراءة والمراجعة والاستذكار. فالنسيان طبيعة البشر، كما قال عليه الصلاة والسلام مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهدها أمسكها وإن تركها ذهبت. هذا ليس خاصا بالقرآن، كل العلم هكذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حث على القرآن لأنه أعظم كتاب، لكن كل العلم بهذا الشكل، إذا عاهد عليه إنسان وراجع وضبط وأكثر من المراجعة والتكرار ثبت وكثر وصار فيه بركة وخير ونمى، وإذا أهمله بدأ يذهب شيئا فشيئا شيئا فشيئا، حتى كاد يقرأ مئة مسألة، تعلم مئة مسألة وبعد سنة وسنتين ما تكاد تجد عشرا أو خمسا. خسارة فادحة، الإنسان تعب سنين ويجمع العلم ثم يذهب بدون ثمن، هكذا هدرا. ولو ضيع الإنسان ريالا واحدا لحكم عليه الناس بالسفه، كيف يضيع ريال يأخذ ريال يضيعه؟ هذا سفيه، كيف اللي يضيع العلم الذي هو أثمن من الدنيا وما فيها؟ نسأل الله الإعانة والتوفيق.